أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال مع مناقشة المحقق الهمداني في مصباح الفقيه. الحقيقة قاعدة أن ما ليس بالاختيار يعود إلى ما بالاختيار لا يمكن التمسك بإطلاقها لاعترافهم جميعا بأن دليل العقل من اللبيات وليس له إطلاق. إذن فتمسك بإطلاقها لخارج القدر المتيقن باطل. زين، هنا ما هو القدر المتيقن في محل الكلام؟ القدر المتيقن من صورة عدم التوبة والبدء بالتخلية والتسليم. اعتيادي انه دخل ولم يرد التسليم وخرج ولم يرد التسليم، يكون هذا كله غصبا، سواء كان قادرا على الخروج باللحظة كما لو كان في نهاية الأرض أو في باب البيت أو لا، لابد من مشي المسافة محل الشاهد. ولكنه محل كلامنا ليس كذلك كما هو واضح، بل هو خارج القدر المتيقن، لأنه بادئ بالتخلية والتوبة والتسليم ونحو ذلك. ومن هذه الناحية لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق القاعدة العقلية، أي إذا كان هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فإنما توجد في قدره المتيقن، أي في القدر المتيقن من حكم العقل يوجد نهي، ونحن لا نناقش في القدر المتيقن ولا كلامنا أيضا في مورد القدر المتيقن، وإنما كلامنا فيما خرج عنه، وما خرج عنه حكم العقل منتفي بالقبح على توضيح أيضا سوف يأتي. وليس أن القضية أنه قبيح لأن ما بالاختيار، ما ليس بالاختيار يعود إلى ما بالاختيار، لا ليس قبيحا. إذن فالنهي العقلي غير موجود، إذن فالنهي الشرعي غير موجود، والأمر الشرعي موجود. الأمر الشرعي أمران كلاهما لا مانع منه، أحدهما سلم وهو أيضا في طريقه إلى التسليم، وثاني صلي بل وهو أيضا مشغول بالصلاة وفي طريقه إلى الصلاة الصحة التابعة منتهين منها. فلا تزاحم اجتماع الامر والنهي، ولا شيء ولا نهي عن، ولا ان النهي عن العباده يقتضي الفساد. مضافا الى شيء اخر ينبغي الالتفات اليه، وهو اننا لو التفتنا الى حكم العقل فحكم العقل قد لا يكون واضحا احيانا، اي في طول التزاحم. مثلا العقل العملي الذي هو المقصود من العقل الان كما هو معلوم، يحكم بحسن العدل وقبح الظلم، بحسن الصدق وقبح الكذب والى اخره. هذا في مورد الصفاء أي كذب خالي من أي مصلحة ومن أي مزاحم، صافي الله تعالى. صدق خالي من أي مفسدة ومن أي مزاحم. عنوان الصدق والكذب ككلي غير منطبق على الخارج لو صح التعبير، لأن هذه الدنيا هي دار المزاحمات والابتلاءات. صدق من ناحية وكذب من ناحية، مصلحة من ناحية ومفسدة من ناحية. حينئذ يتحير العقل، لا يستطيع أن يجزم بأن شيئا ما شنو هو حسن حقا أو هو قبيح حقا، عدل حقا أو ظلم حقا، لا يستطيع أن يجزم. فمن هذه الناحية نستطيع أن نقول هنا أنه في طول التزاحم سقط حكم العقل بالظلم، لم يجزم العقل بالظلم. متى؟ فيما إذا تاب، الذي هو محل الكلام، فيما إذا تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى واشنو وصار في طريق التخلية، فحينئذ لا يكون هذا جزما قبيحا، أي لا يكون مجزوما بقبحه. إما أن نقول أنه مجزوم بعدله، أو جزاك الله خير سائل محسن، لا، يكفينا عدم الجزم بالقبح لكي شنو؟ لكي ننفي النهي الشرعي أو النهي العقلي أو معان، وهذا يكفي. حينئذ تبقى العبادة بلا مزاحم. بلي خب الوجوه، اسمعوا لي، الوجوه والاعتبارات في ايدينا موجودة، لا ندخل احتمالات خارجية. اذا اكو احتمالات خارجية هذا باب اخر، لكنه في حدود معروض مسألتنا انه ان العقل قد يحكم بكونه حسنا، خروجه حسن، او لا اقل انه يشك في انه ظلم، لا يجزم بانه ظلم، وهذا يكفي. الشيخ الهمداني قدس الله روحه قال في بعض كلماته بهذا الصدد أن الأمر الشرعي إرشادي إلى حكم العقل. حسب فهمي أن هذا تحت ضغط الفكرة، وحاصلها بأنه يجد أن التزاحم قائم بين أمر ونهي، بل نهي عن الغصب وأمر بالصلاة وأمر بالخروج نحو ذلك. حينئذ يقول بأن الأمر، أي الأمر بالخروج والتخلية، إرشادي إلى حكم العقل، لأن حكم العقل له مرتبتان من الحكم هنا، أحدهما لا تغصب، والثاني سلم المغصوب، أيضا تسليمه عدل وعدمه ظلم. صحيح. فحينئذ الشارع يقول نفس الكلام أيضا، كما قال لا تغصب قال سلم المغصوب، هذا أمر إرشادي. حينئذ كأنه حيث أنه أمر إرشادي فيسقط عن المزاحمة، إنما يقع التزاحم بين أمرين مولويين، وأما بين أمر إرشادي وأمر مولوي أو بل بين أمر إرشادي ونهي مولوي أو نحو ذلك فلا يقع تزاحم. فهذا نحو حل للتزاحم الموجود في هذا الصدد. في الحقيقة التزاحم في طول التوبة غير موجود أصلا، حتى لو قلنا بملازمة العقل، بملازمة حكم العقل مع حكم الشرع، لأن ما هو موجود شنو؟ الحكم العقلي بلزوم التخلية، والحكم الشرعي بلزوم التخلية، والأمر بالصلاة، وهي ثلاثتها غير متزاحمة. فمن هذه الناحية ما لا يضطرنا البرهان على أن نقول أن الأمر الشرعي بالتخلية هو فرع الحكم العقلي بالتخلية، ليس هذا ضروريا، وإنما هو شنو؟ وإنما هو حكم مستقل. نعم إذا قلنا بل بالملازمة إلى باب الجواب حينئذ كأنه من المحتمل أن يكون فرعا له، لكنه إذا نفينا الملازمة العقلية بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، إذن في الحكم الشرعي لا بأس أن نقول باستقلاله، أو يتعين أن نقول باستقلاله، وحينئذ تكون الصلاة في ظرف الأمر، في ظرف امتثال الأمر بالتخلية، وليس في ظرف عصيان الأمر بالتخلية، فلا موجب للقول ببطلانها. ومن طريف ما قال الشيخ الهمداني رحمه الله أنه يمكن، هذا لاحظوا، يمكن تنزيل كلام الأصحاب القائلين بالصحة على صورة ضيق الوقت، مع إمكان تنزيل كلمات الأصحاب القائلين بصحة الصلاة على الخروج على ما لو كان ناويا بخروجه التخلص من الغصب بعد التوبة. هذا عبارة ضيق الوقت باب آخر. وإن كان لا يخلو من بعد، كأننا ننخدع بالعناوين، لأن عنوان الباب فقهيا الصلاة حال الخروج من الأرض المغصوبة، فنتمسك بإطلاق هذا العنوان أنه حال الخروج ناويا للتوبة أو غير ناوي للتوبة، وكأن هذه الكلمات التي تحدث عنها من أول الباب إلى الآن في صورة عدم نيته للتوبة، مع العلم على أنه هذا لا يحتاج إلى دليل في صورة عدم نيته للتوبة، تقع صلاته باطلة لأنه غصب فعلي ونهي فعلي لا حاجة إلى احتمال صحتها أصلا، وإنما كلمتين بما لله أنه عبارة منهي عنها فتقع باطلة، وإنما الكلام هو هذا، هو في صورة تصديه للتوبة، وتوبته وحدها لا تكفي، بل ينبغي أن يضع قدما في طريق التخلية ويصلي إيماء، هذا هو الكلام. وإن كان لا يخلو من بعد، هو هذا الكلام فيه البعد وليس لا يخلو من بعد فقط، بل يتعين أن كلام الأصحاب هو ذلك. وأما أنه نتمسك بإطلاق العنوان لصورة عدمه، أنه بعنوان هذا خروج، وإن كان كذا أطاع الخروج لا دخل له حبيبي، لا دخل له، وإنما المهم شنو؟ الشروع بالتخلية. فلو كان الشروع بالتخلية بأي طريق آخر غير الخروج أيضا لا بأس به، بل يعني يصلي في حال التخلية لا بعنوان الخروج بعنوانه التفصيلي، لا دخل له. فمن هذه الناحية نتمسك بالقشريات وندع اللب، شيء غير صحيح بطبيعة الحال. ثم يذكر كدليل، وإن كان حسب الظاهر على خلاف قناعته، أنه يمكن التمسك لصحة الصلاة بما دي هو خبر أو حكمة، أنه التائب عن الذنب كمن لا ذنب له، وهذا تائب عن الذنب إذن فلا ذنب له. فلا ذنب له يعني شنو؟ نعرف بالملازمة أنه لا نهي، إذ لو كان هناك نهي لكان عاصيا، فحينئذ إذن فالصلاة غير منهي عنها فتقع صحيحة. هذا تقريب المطلب. في الحقيقة هذا قابل للمناقشة، طبعا أنا قلت بصحة الصلاة لقصور المقتضي عن بطلانها، وأما لو قلنا بأنه المقتضي للبطلان موجود ونريد أن نتمسك بهذه العبارة لأجل تصحيح الصلاة، لا يتم ذلك حقيقة لعدة وجوه من المناقشة أذكرها مع مناقشة بعضها على أي حال. لكنه بحسب يعني التدقيق لعله تصل المناقشة إلى أربعة وجوه. الوجه الأول الطعن في السند، أنه نحن لا نعلم، وإن كان أنا ما فحصت الحقيقة، لكن يكفي الشك في أن مثل هذه العبارة هل هي خبر، هل هي إجماع، هل هي بل مثلا مسلك عقلاء، أي شيء كان لا نعلم صحته من فساده. وهذا يترتب عليه فرض أنه بمعنى من المعاني مسلم، ولكنه هذا التسليم يقتضي كونه دليلا لبيا يقتصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أصلا غير هذه المسألة التائب عن الذنب كمن لا ذنب له في أمور أخرى. وأما في هذا المتورط في الغصبية طبعا بعد التنزل عن الكلمات السابقة، طبعا فحينئذ يدخل بعد التنزل عن الكلمات السابقة في القدر المتيقن، بل فتبطل صلاته، ليس أنه كمن لا ذنب له. التائب عن الذنب نوعان، بل قدر متيقن في خارج هذه المسألة، وهذا خارج عن القدر المتيقن، فلا يكون كمن لا ذنب له، بل يكون له ذنب الغصبية فتبطل صلاته مثلا بعد التنزل. زين. ثانيا، أن القول بصحة الصلاة في هذه الصورة موقوف على التنزيل، على فهم التنزيل، أن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له، والتنزيل موقوف على شنو؟ على أن السياق يقتضيه، على استظهاره من العبارة أن التائب حقيقة لا ذنب له. هنا أحسن شيء نطبقه على ما ورد طبعا بسند صحيح في بالي هكذا، أن الطواف في البيت صلاة. هناك كف تشبيه ماكو، الطواف في البيت صلاة حمل جزمي، حينئذ نقول شنو؟ أنه تنزيل على العين والرأس، حينما يجزم الإمام أنه صلاة وليس بصلاة حقيقة، إذن فهو منزل منزلة الصلاة على العين والرأس. زين. هنا كاف التشبيه موجود، فرق هذا التنزيل عن هذا التنزيل بكاف التشبيه. فهل أن كاف التشبيه أيضا نحو من أنحاء التنزيل؟ لعله تنزيل أقل من المطلوب، كمن لا ذنب له، له ذنب ولكنه ليس ذنبه بشديد، إلى باب الجواب. أما أنه لو قال هكذا أن التائب عن الذنب لا ذنب له بدون الكاف كان تنزيلا من قبيل الطواف بالبيت صلاته. واما في مثل هذه الصورة كمن لا ذنب له، لا، هذه ركة في السياق، وانه في الحقيقة له ذنب ولكنه هكذا مغفور او مغضوض عنه النظر او نحو ذلك من الامور. حينئذ اذا مشينا بهذا السياق ماذا يصير؟ يصير ان هذا الذنب الباقي بعد الغفران مثلا ايضا يدلنا بالملازمة على وجود نهي، والا لولا النهي لما كان هناك ذنب، فذاك النهي هو الذي يبطل الصلاة. فكافر التمثيل هنا كافر التشبيه يضر او يضر في الحقيقة بالتنزيل المطلوب. الجواب الثالث عن هذا عن الاستدلال بهذا الحديث انه قد يقال اننا لو تنزلنا عن الوجه السابق واعتبرناه تنزيلا كاملا انه التائب لا ذنب له هكذا، لكنه هذا انما يكون في الموارد في غير في الموارد الاعتيادية، غير موارد اجتماع الامر والنهي او النهي عن العبادة ونحو ذلك. واما في مثل هذه الصور فلا يكون مشمولا له. طبعا ايضا بعد التنزل عن كونه دليلا لبيا ناخذ منه بالقدر المتيقن كما قربنا في الوجه الاول، له اطلاق، ولكن اطلاقه انما يكون في صورة ان يكون النهي ليس مساوقا مع الصلاة ومزامنا مع العبادة، ويعني في اثناء صلاته لم يكن نهي. وموضوع مسألتنا هنا انه في اثناء صلاته النهي موجود، لانه لا زال بل مكانه هو الأرض المغصوبة. زين، طبعا هذا باطل، هذا وين كان وجها للجواب إلا أنه ليس بصحيح، لأننا قربنا أكثر من مرة على أنه مجرد وجوده في الأرض المغصوبة لا يقتضي كونه منهيا. ليه؟ لأنه تاب وهو في طريق التخلية، وكونه في الأرض المغصوبة أمر اضطراري لأجل طريق الخروج لا أكثر ولا أقل. فكونه في الأرض المغصوبة بعنوانه ليس لا يوجب النهي أو ليس موضوعا للنهي بعد أن كان في طريق التخلية والخروج. إذن فالعبادة غير منهي عنها فلا تقع باطلة، يعني النهي ليس مزامنا ومساوقا مع العبادة. نعم كان قبل العبادة بلحظة إلى باب جواب، وأما مع العبادة هو هذا الخلط الذي في الوجه هذا، أنه كأنه تخيل أنه عند العبادة كان منهيا هذا المصلي. لا، نحن نقول قبل العبادة كان منهيا وليس عند العبادة كان منهيا. لا بس لا بس ما يخالف، بحكم الاضطرار نقبل. لو كان يستطيع التسليم بغير الخروج مثلا ان يطير يخرج من الارض المغصوبة الى باب الجواب، لكنه لا، حيث انه بالقانون الطبيعي لا بد ان يمشي الى ان يخرج. بلي هذا ليس نهيا، هذا لا يستلزم النهي لأنه في طريق التسليم، هذا مأمور به وليس منهيا عنه. الوجه الرابع للمناقشة ما ذكره هو رحمه الله المحقق الهمداني، قال بأنه هذا التنزيل وإن كان مسلما ما مضمونه، ولكنه وطبعا الآن هم هو مسلم بعد التنزل عن الوجه الثاني، قضية كافر تشبيه، إذا سلمناه فهو تنزيل أو لعله تنزيل أو يحتمل أن يكون تنزيلا بلحاظ عدم العقوبة لا بلحاظ عدم الحكم والنهي. بشكل حيث أنه مضطر كما يقول الشيخ ونحو ذلك إلى باب الجواب أنه لا يعاقب، لا أنه منهي، لا أنه غير منهي حتى تصح صلاته. بشكل وعدم العقوبة لا يلازم وجود النهي لأنه عاص له اضطرارا، نحو ذلك من الكلمات. هذا في الحقيقة أيضا لا يكفي لأكثر من وجه. الوجه الأول أننا لو تنزلنا عن الإشكالات السابقة على هذا الخبر أو على هذه الحكمة فنستطيع أن نتمسك بإطلاقها لكل الآثار أو لكلا الأثرين، أي أن التائب عن الذنب لا ذنب له لا تكليفا ولا وضعا ولا عقوبة. أي ضرر في ذلك؟ احتمال كونه كون التنزيل خاصا بالعقوبة مدفوع بالتمسك بالإطلاق بخلافه، بل لأنه للعقوبة وغيرها على العين والرأس. زين. ثانيا أنه إذا ارتفعت العقوبة فذلك دال بالملازمة لأنه له ظهور ظهور بعدم العقوبة على ما هو المفروض، ويكون دالا بالملازمة على أن سبب العقوبة غير موجود وهو النهي، أو العصيان غير موجود الذي هو أحد أسباب العقوبة. الشيء أحسن نقول أن العقوبة غير موجودة إذن فالعصيان غير موجود إذن فالنهي غير موجود، لأن النهي لو كان لكان عاصي، ولو كان عاصي لعوقب، فلما لم يعاقب إذن فهو غير عاصي، إذن فهو غير منهي وتصح صلاته. فلا معنى لأن نعتقد بوجود بارتفاع العقوبة ومع ذلك نعتقد بوجود النهي، مضافا إلى ما سبق أن قلناه شنو من أن النهي أساسا هنا غير موجود لعدم وجود المقتضي له لا لمجرد عدم المانع، لأن النهي كما شرحنا في أول المطلب إنما هو أمران، أحدهما عنوان الغاصب، وعنوان الغاصب لم يرد في كتاب ولا في سنة، والثاني رواية لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، وقد ناقشناها في نفسها، ما يخالف إجماع وغير إجماع إنما يكون شنو قبل التوبة، وأما إذا كان تائبا وفي طريق التخلية أيضا لا إشكال فيه. فمن هذه الناحية هذا الوجه في المناقشة يقول بأن مقتضي النهي قاصر عن الشمول للمورد. ثم يقول المحقق الحلي قدس الله روحه: نعم لو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح صلاته. في الحقيقة لو صلى ولم يتشاغل بالخروج حتى لو كان تائبا، أو قل سواء كان تائبا او لم يكن تائبا. اذا لم يكن تائبا واضح صلاته ارض مغصوبه، ولا يشفع له اننا نقيد الصلاه باقل تصرف ممكن كالاصوات مثلا والحركات التي لا تقع في الغصب او نحو ذلك، او لا ملازمه بينها، لا ملازمه بينها وبين التصرف والغصب، هذا كله لا يشفع. ليش؟ لأنه بالأخرى يصلي في مكان مغصوب وفي فضاء مغصوب حتى مع التوبة، لأن الله تعالى لا ينخدع، يتوب ولكنه لا يخرج من الأرض المغصوب. آخر يتوب، بل هنا مطلبان، أحدهما تاب عنه والثاني لم يتب عنه. أحدهما لا تغصب، المفروض أنه تاب عنه ما يخالف، ولكنه سلم المغصوب أيضا موجود. زين، هذا عصا، فإذا كان عاصيا فمن هذه الناحية لا موجب للقول بصحة صلاته. فمن هذه الناحية هذا التقييد الذي في مصباح الفقيه بأنه ينبغي أن نقيده بأقل تصرف ممكن أو نحو ذلك، هذا بلا مجيب. لا أقل، إذا تنزلنا عن كل ذلك، فثقل الإنسان لوقوفه حال القراءة أو وقوفه قبل الركوع أو نحو ذلك آخر، قبل الركوع الإيمائي أيضا حتى لو كان بعينه أيضا ركن أو واجب لا أقل، وقد تعمد خلافه لأنه لم يقف فيها هكذا في مكان مباح، وإنما وقف في مكان مغصوب. فكروا فيه وإن شاء الله نكمل إذا بقيت الحياة.